كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما أحاط به علمه ونفذ فيه بصره واشتمل عليه كتابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما اشتملت عليه خزائنك من الخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما توالت به نعمك على خلقك. ثم أما بعد أيها الأحبة، في هذه الدروس المتوالية إن شاء الله نعيش مع وقفات وفقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفات نشكر الذي الله سبحانه وتعالى الذي أتاحها لنا، ونثني بالشكر للأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي أتاحت لنا هذا اللقاء، ونثلث بالشكر لكل القائمين عليها من مسؤولين ومشرفين وفنيين ومشاركين. وقبل الجهد والدخول في هذا المضمار، لابد أن لنا أن ننظر لماذا ندرس السيرة، أي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الاقتداء إلا بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبمعرفة سيرته يمكن أن نعرف منهجه وهديه وفقه سنته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وصفاته، هذا مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن العبد حينما يوضع في قبره يسأل كما هو معلوم ثلاثة أسئلة: يسأل من ربك وما دينك وما نبيك. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحقق هذا الأصل للعبد المسلم. أيضا من الأسباب التي تدعونا إلى أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أننا لا نستطيع فهم الكتاب الكريم بالشكل المطلوب إلا إذا عرفنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا عرفت هذه الآية أين نزلت ومتى نزلت وما الحالة التي نزلت عليها وما الفقه الذي يستنبط منها وما التشريع الذي نزل بموجب هذه الآية، حينئذ تدرك معنى الآية بشكل أوضح. الأمر الثالث: ما الذي يتحقق لنا إذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحقق لنا أولا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا يتحقق لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتحقق لك معرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفته وعرفت كيف ضحى من أجل نشر هذه الرسالة وتبليغها. أيضا معرفة الأخلاق التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيها المسلم داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتحقق لك أن تنشر هذا الدين إذا لم تكن على خلق عظيم، وكلما كنت متصفا بالصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ومتأسيا بها كلما كان قبول دعوتك أولى وأحرى. قبل أن ندخل في تفاصيل السيرة، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة منطلقا للرسالة؟ لماذا اختار الله مكة منطلقا للرسالة؟ اختارها لصفات كثيرة في أهلها. أولا من صفات أهلها أن أهل مكة لم تكن لديهم فلسفة، فعقولهم وقلوبهم صافية كما فطرها الله سبحانه وتعالى، لم تؤثر فيها فلاسفة، يعني فلسفة اليونان ولا الرومان ولا الهنود ولا غيرها، فكان كما يقول بعض المؤرخين إنما هي خامات طبيعية، يعني جاهزة لأن تتقبل الوحي من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والصحابة كانوا يتلقون الوحي فينفعلون به ويؤمنون به وينطلقون ينفذون هذا الوحي ويعملون به، بينما لما انتقل هذا الوحي إلى بيئات أخرى قد يعني أثرت عليه الفلسفة، رأينا كيف كان التحريف والتأويل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما اتصف به أهل مكة وأهل المدينة الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والوضوح والتضحية من أجل المبدأ. وأيضا مما اتصف به سكان مكة والمدينة هي الشجاعة والكرم، فكانوا في الجملة من خير أهل الأرض خلقا و استعدادا وتأهيلا لتلقي رسالة الخاتمة. وعلى كل حال فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله اختار هذا المكان وهذا الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحمل هذه الرسالة العظيمة، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا المكان هو المناسب. أيضا قبل بعد هذه المقدمات اليسيرة ندخل في نسق في الحلقة الأولى من حلقات هذه الدروس المتوالية إن شاء الله، وأولها من الميلاد إلى البعثة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتكلم أولا عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم المحفوظ. أما من معد وعدنان إلى إسماعيل عليه السلام فيختلف فيه المؤرخون كثيرا، ولا نتطلبه ونجتهد في طلبه، لأن لو كان فيه يعني مزيد فائدة لا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النسب الكريم المتوالي: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما في صحيح مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، اختار الله قريشا ثم اختار الله كنانة ثم اختار منها قريش ثم اختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الانتقال في الرسالة كونها تنتقل من نسب إسحاق إلى نسب إسماعيل، هذا فيه والله أعلم آية عظيمة من آيات الله، فإن النبوة بعد إبراهيم كانت في ذرية إسحاق كما هو معلوم، وتوالى الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق. فلما أراد الله سبحانه وتعالى تكون الرسالة الخاتمة لم يجعلها في بني إسرائيل، وإنما نقلها إلى الشق الثاني من ذرية إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إسماعيل المتواجدون في مكة المكرمة، ومنها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خبر هذه النبوة في سورة آل عمران، قال بعدها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكما أنه ينزع الملك الحسي اللي هو ملك الدنيا وسلطانها من أمة إلى أمة ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالله سبحانه وتعالى نزع النبوة من بني إسرائيل ومنحها لبني إسماعيل، واختار من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت الرسالة في قريش، ما سر أن تكون الرسالة في قبيلة عظيمة؟ ما سر أن تكون الرسالة في قبيلة عظيمة ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من عامة الناس، أو يعني من قبيلة ليس ما يعني لا يؤبه لها أو ليست بذات شأن؟ هذا والله أعلم يتحدث الكتاب في السيرة عن ما السر في كون الله اختار الرسول أن يكون من قبيلة كبيرة وعظيمة مثل قريش، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة مهضومة ومظلومة ربما إذا خرج ثائرا على الأوضاع يظن أنه إنما خرج ثورة على الأوضاع والظلم الذي لقيه، لكن كونه يكون منتسبا إلى قبيلة لها السيادة في منطقتها منطقة مكة ويكون لها الصيت ولها السمعة البارزة، فحينئذ إذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الرسول من هذه القبيلة لا يمكن أن يظن أنه إنما خرج ثائرا وناقما على الأوضاع، كما خرج مارتن لوثر على بابوية الكنيسة فيقال إنما خرج محتجا، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من قبيلة ذات مكانة. الأمر الثاني والله أعلم أنه خرج من هذه القبيلة لأن الرسالة تحتاج من يحميها، الرسالة تحتاج من يحميها، وهذا جرى في كثير من الرسل السابقين، يكون لهم حماية من قومهم، لولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك لرجمناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف معه بنو هاشم ضد بقية بطون قبيلة قريش لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لقوة القبيلة من حماية الله سبحانه وتعالى ثم حماية هذه القبيلة للرسالة وهي في أول عهدها ما كفل لها أن تستمر ولا أن تضطهد ولا أن يطرد أتباعها من مكة. الأمر الثالث أنه اختيار القبيلة أو القبيلة التي لها شأن لتكون الرسالة فيها لتكون الرسالة في هذه القبيلة، أن القبيلة إذا قبلت الرسالة قبلها من دونهم، وإذا رفضتها رفضها من دونه. ولذلك كنا نقرأ مثلا في السيرة أن قبائل العرب تقول انظروا ماذا تفعل قبيلة قريش، فإن قبلوا هذه الرسالة دخلنا معهم، وإن رفضوها رفضنا هذه الرسالة. فكان ثقل القبيلة يمثل أمرا أراده الله سبحانه وتعالى لدعم هذه الرسالة الخاتمة. في هذا بعد ما نتكلم عن يعني سر اختيار الله سبحانه وتعالى هذه القبيلة، نتكلم عن حادثة وقعت قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حادثة الفيل. وحادثة الفيل هي أن أبرهة الحبشي رأى أن الناس يتوافدون على مكة للتعبد حول هذا البيت المعظم وهو الكعبة، فلم يهن عليه ذلك، فأراد أن يبني كنيسة عظيمة في بلده في اليمن، وبناها ودعا الناس إلى حجها، ولم يجد من يأتي لها، لأن الناس يعني ربطت قلوبها وعلقت بهذا المكان المبارك المعظم. فحينئذ أراد أن يجبر الناس على القصد لها. ثم لما علم رجل من كنانة بهذا الذي يفعله أبرهة، وأنه بنى بيتا يضارع فيه بيت الله سبحانه وتعالى، فذهب إليه ثم دخل في هذا البيت الذي يعد للعبادة ويكون مضارعا لمكة واسمه القليس، فأكرمكم الله وأكرم المشاهدين، قضى حاجته داخل هذا البيت ولطخ جدرانه بعذرته ثم رجع. ثم لما علم أبرهة بهذا الذي صنع في هذا البيت الذي عده للعبادة غضب غضبا شديدا، وهم أن يذهب إلى مكة ويهدم هذا البيت المعظم حتى يعرف هذا الذي انتقم للكعبة يعني أو يأخذ جزاءه ويثار منه أبرهة لاعتدائه على مكانه الذي بناه للعبادة. فسير جيشا عظيما من اليمن إلى مكة، قوامه كما تقول بعض الروايات 60,000 من الجنود، ومعهم فيلة كثيرة متجهين إلى البيت المعظم، وكلما مروا بقبيلة أو بلدة استباحوها وأخضعوها لهم واتجهوا إلى مكة المكرمة، حتى إذا كانوا فيما يسمى الآن وادي محسر وهو بين منى ومزدلفة، أرادوا أن يتجهوا إلى هدم البيت، فرفض الفيل الذي جعلوا في مقدمة الجيش الاتجاه إلى البيت العظيم، وكلما أقاموه ورجعوه إلى الوراء انطلق مهرولا. وفي هذه الأثناء اعتدى أبرهة على أموال لقريش، وسبى منها مما سبى 200 بعير لعبد المطلب وهو رأس قبيلة قريش في ذلك الوقت أو زعيمها. فجاءه عبد المطلب وطلب منه الإبل، فقال إني حينما رأيتك أكبرتك، وحينما طلبت فإنك يعني صغرت في عيني أو ما أشبه ذلك، آتي أهدم بيتا هو بيت دينك ودين آبائك وعزك وعز آبائك وتطلب الإبل، إن لا تدافع عن البيت. فقال مقولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم انصرف عبد المطلب وتحصن أهل مكة بالجبال خوفا من هذا الظالم الباغي أن يأتيهم ويضربهم. فما الذي حصل؟ كلنا نعلم من السيرة ومن القرآن العظيم ما حصل، في أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما هو في سورة الفيل في أواخر المفصل. هذه الحادثة هي حادثة حقيقية أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الكفار ومعهم الطير، وهذه الحادثة هي أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل معها حجارة من سجيل فألقيت على هؤلاء كلهم وهلكوا. وهذا ينبغي أن يفسر كما هو، لا نجتهد بعقولنا ونقول هذه إما أن تكون كذا أو كذا، في القرآن يؤخذ كما هو. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل طيرا أبابيل، فهي فعلا طيرا أبابيل ومعها حجارة، وأهلكت هذا الجيش كله. ولا نتكلف بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا ونقول إما أن تكون بكتيريا أو جراثيم وما أشبه ذلك أرسلها الله عليهم وهلكوا، فإنما نقول أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا أبابيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. هذه الحادثة نأخذ منها دروسا كثيرة، حادثة إرسال الطير الأبابيل لجيش أبرهة ومن معه. الدرس الأول أننا كلنا نعلم أن قريشا كانت أمة وثنية، وأبرهة ومن معه أمة نصرانية، والنصارى في ميزان الشرعي أقرب إلى الرسالات وإلى الحق من الوثنيين، لأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتب ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالرسل، ولكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم في هذه الحالة أي أبرهة، طبعا هنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبرهة ويعتبروا نصرانيا من أهل الكتاب، والوثنيون أيضا وثنيون مشركون. فكون الله سبحانه وتعالى ينصر القبيلة المشركة على القبيلة الكتابية، كل ذلك إرهاص أن هذه الديانة قد ولى أمرها، أن هذه الديانة أي النصرانية قد ولى أمرها، وأن هذه القبيلة بدأ يظهر شأنها. طيب ما الشأن؟ الله أعلم، لكن بدأ شأن هذه القبيلة يظهر. فحادثة الفيل إرهاص لشأن قريش وشأن قبيلة قريش وشأن شيء يخرج من قبيلة قريش. هذا درس. الدرس الثاني في قول عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ينبغي للمسلم إذا رأى كيد الأعداء على هذا الدين وتكالبهم عليه أن لا يقلق على دين الله، إنما يقلق على المسلمين. نعم، فدين الله قد تكفل الله بنصره والدفاع عنه والدود عنه، فلذا لا تظن أن هذا الدين سينتهي أو يعني سينتصر عليه الأعداء. كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي، فالنصر في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة هو لدين الإسلام. لكن نأسى على ذهاب أرواح المسلمين على احتلال ديارهم وما أشبه ذلك، لكن لا تقلق على دين الله، دين الله سبحانه وتعالى قد تكفل الله بنصره. وينبغي أن يمتلئ قلب المسلم إيمانا ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين. أفيكون هذا المشرك وهو عبد المطلب على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين، سينصر هذا البيت لأنه بيت الله، ولا يكون في قلب المسلم الموحد اليوم مثل هذا اليقين أن الله سينصر هذا الدين، وتجد أنه يصاب بالإحباط وباليأس وبالقنوط لأنه يرى أن الأمم تتكالب على أمة الإسلام، ثم هذا اليأس والقنوط الذي يكون في صدره يحبطه عن العمل. يعني لو اعتقد أن الله سينصر هذا الدين وأن هذا الدين سينتصر وأن هذا الكيد لا يعيقه لكان عمله أعظم من ذلك. من الدروس المستفادة من هذه الحادثة وهي حادثة الفيل أننا نعلم أن من أراد مكة حرسها الله سبحانه وتعالى مهما كان فإن الله سبحانه وتعالى سيقسمه، من أرادها بسوء فإن الله سبحانه وتعالى سيقسمه، وإن الله يدافع عن هذا البيت المعظم. هذا ما يتعلق بحادثة الفيل. ننتقل بعد ذلك إلى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة تقريبا بشهر ونصف ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما ولد أخذه جده عبد المطلب ودخل به في جوف الكعبة، ثم لما كان في يوم سابعه جمع وجهاء مكة وذبح عنه حقيقته، ثم قال وجهاء قريش: ما هذا، ما اسم هذا الولد الذي جمعتنا لوجه مقدمه صلى الله عليه وسلم، وما اسمه؟ فقال: سميته محمدا. فقالوا: هذا الاسم ليس من أسماء آبائك ولا أجدادك، كيف اخترت له هذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أردت أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد من زوجين هما عبد الله وأبوه وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة صلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبوه عبد المطلب أبوه عبد الله للتجارة في الشام، ثم توفي وهو جنين في بطن أمه قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود، فخرج وهو لم يرى أباه صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يتيم الأب منذ ولادته صلى الله عليه وسلم. ثم ولد هذا الرجل الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بشهر ونصف تقريبا، ولد على الصحيح وعلى الراجح أنه ولد في مكة، ولد صلى الله عليه وسلم في مكة. متى ولد؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نقف عنده كثيرا. متى ولد؟ كلنا نعلم أن قريشا والعرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعنون بالتدوين الدقيق كما نراه الآن في دوائر الأحوال الشخصية، بحيث أن الإنسان إذا ولد يذهب به أبوه أو أمه إلى الدوائر الرسمية ثم تسجل تاريخ ويوم وساعة مولده الآن. أما في ذلك العهد فكانوا يؤرخون بالحوادث، فيقول ولد عام كذا أو ولد عام كذا قبل الفيل بسنة أو بعد الفيل بسنة، فكانت العرب تؤرخ بالحوادث ولا تؤرخ بالأيام كما هو معلوم. لكن لما ظهر شأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج المؤرخون أن يرجعوا ويجمعوا شيئا من المرويات والحوادث التاريخية ليعرفوا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال يقول أنه ولد في ربيع، ومنهم من يقول أنه ولد في رمضان، لأنه يقول لأنه بعث على رأس الأربعين، بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين أي عند كماله أو بلوغه 40 سنة، وكونه بعث في رمضان إذن وهو أكمل 40 في رمضان يكون ميلاده متى؟ في رمضان. هذا قول من قول بعض المؤرخين أنه ولد في رمضان، وعلى قول من قال أنه ولد في ربيع فهناك أكثر من 7 أقوال أنه ولد في يوم الثاني من ربيع، وقيل الثامن، وقيل التاسع، وقيل 12، وقيل 10، وقيل 17، وقيل 22. فإذا لاحظ كثرة الأقوال حول مولده صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الأقوال أو القول ثابت وراجع على أنه ولد في يوم معين، إنما الثابت أنه ولد يوم الاثنين. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لأنه يقول هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، فاليقين أنه ولد في يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وبعث، ولد في يوم الاثنين وبعث في يوم الاثنين. الراجح أنه توفي، مو الراجح، اليقين أنه صلى الله عليه وسلم توفي متى؟ يوم 12 من ربيع. إذن اليقين أنه توفي في 12 من شهر ربيع، أما ميلاده فليس مقطوعا به على وجه اليقين أنه ولد في 12 من شهر ربيع. بقينا في إشكال آخر وهو يعترض أو يعني يرد على كثير من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى واقع المسلمين اليوم وهم يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في 12. نقول متى احتفل المسلمون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هم الفاطميون العبيديون في مصر، وأقاموا له حفلا كبيرا في 12 من ربيع. فهل احتفلوا بموته صلى الله عليه وسلم أم احتفلوا بميلاده؟ ثم تتالت هذه البدعة في حياة الناس، وأصبح يصاحبها من البدع والمنكرات الشيء العظيم من الاختلاط والأغاني وتلاوة القصائد الشركية التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تتلى ولا أن يعتقد ما فيها، بل من اعتقد بعض ما في هذه القصائد الشركية التي تتلى في الميلاد كما في البردة، فإنه من اعتقد بالأبيات التي في نهج البردة فهو يكون بذلك كافر مشرك خارج من دين الإسلام. ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يعني يتواطؤون أو يتفقون على أنه ولد في ذلك اليوم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم يرتبط بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة، إن نحن في ديننا والله الحمد كل الدين محفوظ بكل تفاصيله الدقيقة واليسيرة، فلم يخف منه شيء. حتى الأمر الذي كان يسره النبي صلى الله عليه وسلم نجده محفوظا. ألا ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما تقول في سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ أليس كذلك؟ فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أقول كذا وكذا، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، أو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الأمر وهو إسرار من إسرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة بينها لنا الله سبحانه وتعالى وبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلو كانت العبادات التي يوقعها بعض الجهال في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت من دين الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من دين الله لفعل لبينها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم عاشوا بعده 30 سنة ولم نجد منهم من أقام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مضت الثلاثة القرون الأولى 100 والثانية والثالثة ولم نرى أحدا من أئمة المسلمين كمالك والشافعي وأبا حنيفة والإمام أحمد يقيم هذا الاحتفال، ولا من أئمة الأمة المتبوعين كالليث والسفيانين والحمادين وغيرهم من يقام مثل هذا الأمر. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون عباداته وسلوكه ومنهجه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أمه 3 أيام أو 7 أيام، وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية. ثم كان من عادة العرب في تلك الفترة أنهم كانوا يرسلون أولادهم إلى القبائل البادية لحكم أو لفوائد أو لمقاصد كانوا يقصدونها، وهي كثيرة، منها أن يعذب لسانه، ومنها أن يكون استصحاحه بالبادية وتعرضه للعوامل الطبيعة من الهواء وغيرها أكثر من تعرضه داخل المدينة، فالنقاء في البوادي أعظم من النقاء داخل المدن. وكانت النساء من نساء البوادي تأتي إلى مكة لتأخذ أبناء الحاضرة لترضعهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فكل ما عرضته أمه على امرأة من هذه النساء رفضته لأنه يتيم، لأن هذه المرأة إنما ترضعه رجاء ما تأخذ من والديه، فإذا كان يتيما فكيف ستأخذه. فلما رأت حليمة السعدية مرضعته أنه لم يبقى غلام رضيع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن ترجع خاوية إلى قومها، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت به إلى قومها، فكانت البركة تحل معها حيثما سارت وحيثما حل قومها تكون بهم بركة اصطحابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مما يعني يذكره العلماء في هذا الفعل الجميل في من تولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فأمه آمنة ففيها الأمن، ومرضعته حليمة فيها الحلم، وفي السعدية من السعادة، وقابلته الشفاء، وأيضا الشفاء فيه فعل الشفاء، وأيضا أم أيمن بركة ففيها البركة، فاجتمعت كل النساء التي يعني عنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أسماؤها فيها من الفعل الجميل في حظي وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويكره التشاؤم. من مرضعاته ثويبة مولاة لأبي جهل، فهذه المولاة بشرت أبا جهل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ففرح به ثم أرضعته. ففي بعض الروايات أنه رؤيا أبا جهل بعد موته وهو في النار، فسئل عن حاله فقال بشر حال إلا أني سقيت قدر كذا ببشارة ثويبة لأنه اعتقها وبرضاعتها إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فخفف عنه العذاب إلى صحة هذه الرواية لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما خفف العذاب عن أبي طالب أو يخفف العذاب عن أبي طالب لعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك خفف عنه أو سقي شربة يسيرة من الماء لهذا الأمر لتبشير ثويبة له وإرضاعها له. لاحظ أخي الكريم ما الذي نستفيده من الدرس هنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى على هذه الرواية أسقى هذا الكافر شربة من ماء لأنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة من يعني أرضعته مولاته مرة ومرتين، فكيف بمن سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، وكيف بمن استقى من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن ورد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستغنى بها عن غيرها من المشارب؟ فلا شك أنه خلفه يوم القيامة إن شاء الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن من ورد على شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب تسمي حوض الماء شريعة، تسمي حوض الماء شريعة، فيقول من ورد على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ورد على شريعته أي حوضه يوم القيامة سواء بسواء. ومن استغنى هنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن منهجه لن يستطيع أن يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة بعد الرضاعة أخذته حليمة السعدية وبقي معها قريبا من سنتين، وبينما هو يلعب مع الغلمان إذ جاء جبريل عليه السلام ثم أضجعه على قفاه ثم شق صدره ومعه ملك آخر فاستخرج منه حظ الشيطان، ثم دعا بطست فيه ماء من زمزم فغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطه. وكان أبو هريرة يقول إني كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقع يعني الحوادث التي وقعت في البداية ووقعت ظلت تقع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث الغيبية المستقبلة عما يكون يوم القيامة وقبيل القيامة وما يكون في العرصات وما يكون في الجنة والنار، ينبغي المسلم أن يتقبلها وأن يؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص. ونتهم العقول، لأن العقل أخي الكريم هو ابن بيئته، العقل هو ابن بيئته بمعنى أنه لا يستوعب إلا ما يدور في فلكه وفي بيئته. ألا ترى أن الناس الآن لو قيل لرجل قبل 200 سنة أنه يعني سيأتي زمان الناس تطير في الفضاء وتجلس نصف نهار وتأكل وتشرب وتنام وتنتقل، هل يصدق هذا؟ يقول أبدا هذا مستحيل، ويتهم من يتكلم أمامه فيقول عقلك فيه نقص. بينما الآن يعني مثل هذه الأمور والمخترعات أصبحت يعني بدهية، ولا لو أنكرها أحد لعد في نقص في عقله نقص. فحقائق الوحي لا تقاس بالعقول، لا تقاس بالعقول، مع أن نقول إن الذي لا نستوعبه في عقولنا الآن نرده وننكره، إنما ما ثبت من الوحي ثبوتا صحيحا فيسلم ويقبل سواء استوعبت العقول أو لم تستوعبه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حادثة شق الصدر ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات حملته أمه إلى المدينة لتزور أخواله وتزور قبر أبيه، وفي رجوعها من المدينة إلى مكة ومعها مولاتها بركة أم أيمن، ولما كانت في الأبواء ويتبعد عن المدينة 25 كيلومتر توفيت أمه صلى الله عليه وسلم ورجع مع مولاته إلى المدينة إلى مكة عفوا. فحينئذ هذا النبي الكريم وهو غلام صغير في 6 من عمره يشهد وفاة أمه مباشرة، وليس معه رجل يشد أزره أو يعني يجعله يتجاوز هذه الأزمة والمحنة والنازلة العظيمة التي نزلت به صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وكون قبر أمه في الأبواء فإن هذا لا يخول للمسلم أن يزور هذا القبر ولا أن يدعو عنده، وليس شيئا من ذلك، إنما هو من سائر قبور الناس التي لا تزار ولا تعظم ولا تضاح ولا المصابيح ولا شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في غزوة الحديبية وقف على قبر أمه صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى حتى بكى الصحابة من بكائه وسألوه عن سبب ذلك، فقال إني استاذنت ربي أن أزور قبر أمي وأستغفر لها فأذن لي أن أزور قبرها ولم يأذن لي أن أستغفر. فبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وقال أخذني ما يأخذ الولد على أمه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أي بعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، ثم لما بلغ 8 من عمره توفي جده عبد المطلب وكفله عمه أبا طالب إلى أن توفي في 9 من الهجرة من البعثة. في يعني قبل البعثة أيضا تمر بنا حادثة تمر بنا حادثة جميلة وقعت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أخذه عمه أبو طالب إلى الشام لتجارته، وبينما هم يسيرون في الطريق مروا بصومعة يقيم فيها راهب من رهبان بني إسرائيل، وكان العادي إذا مروا بها من رهبان النصارى لا يأبه بهم هذا الراهب ولا يخرج إليهم ولا يطعمهم ولا شيء من ذلك، إن جرت العادة أنهم ينقطعون عن الناس ولا يخالطوا الناس. فلما نظر في هذا الركب المقبل عليه رأى علامات كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إليهم وأطعمهم الطعام وسألهم عن هذا الغلام وما نسبه وما أشبه ذلك، ثم أخبر أهله، أخبر وليه وعمه أبا طالب أن هذا الغلام سيكون له شأن كبير وأنه سيكون نبيا لهذه الأمة وما أشبه ذلك، وأصر عليه أن يرجع به إلى مكة، أرجع به إلى مكة، لأنك إن خرجت به إلى الشام رآه النصارى فقتلوه أو اليهود فيقتلونه. ومن هذه الحادثة يعني كون راهب بحيرة علم أن هذا هو الرسول المجتبى وهو الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، يدلنا هذا دلالة قاطعة على أن أهل الكتاب يعرفون صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم إلى اليوم إلى هذا اليوم يعرفون أن هذه الرسالة التي أنت عليها أيها المسلم هي دين الله الحق، يعلمون إلى اليوم أن هذه الرسالة هي دين الله، وأن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأنه الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للبشرية، ولكن يمنعهم إما مسايرة لأقوامهم أو ما هم عليه من أطماع الدنيا أو كراهة مفارقة بني جلدتهم. وكثير من طلبة العلم في هذا العصر إذا ناقشوا كثيرا من الأحبار والرهبان وخلوا بهم قالوا والله إننا نعلم أن هذا الرسول حق وأن القرآن حق وأن دين الله هو الإسلام، وإنما يمنعهم الكبر أو عدم مفارقة الناس وما أشبه ذلك. قد يقول بعض المستشرقين أو غيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى في رحلته من لما ذهب إلى الشام أو سواء كانت في تجارته مع غلام خديجة كما سيأتي معنا بعد قليل، أنه تلقى من أحبار النصارى وأحبار اليهود وتلقى من بحيرة شيئا من علومه فأخبركم بها. فنقول هب أنه تلقى هذا الراهب والحبر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى لم يصلب وأن عيسى ليس إله وأن الله ليس ثالث ثلاثة، أتقبلون هذا الكلام أم لا؟ فإن لم يقبلوا فأنت سقطت الدعوة، وإن قبلوه لازمهم أن يؤمنوا أن المسيح لم يصلب وأن الله ليس بثالث ثلاثة وأن المسيح ليس هو ابن الله وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن هذا من باب المماحكة عند هؤلاء النصارى، وإلا هم يعلمون أن دين الله سبحانه وتعالى هو الحق. هذا الأمر وهو معرفة النصارى بدين الله هذا تكرر في كتاب الله كثيرا، والحوادث في هذا كثيرة، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولما سئل عبد الله بن سلام عن هذا قال والله إني لأشك أن ابني من صلبي ولا أشك أن هذا هو رسول الله المبشر به في التوراة والإنجيل. ولا تزال إلى هذا اليوم رغم كثرة التحريف الذي يطرأ على كتب اليهود والنصارى لا تزال نصوص كثيرة من نصوصهم إلى اليوم شاهدة، لا تزال هذه النصوص شاهدة على أن هذا الدين هو الحق وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وليست هذه دعوة للاطلاع على كتب أهل الكتاب ومراجعتها، فإن هذا لا يجوز، لا تجوز مراجعة كتب أهل الكتاب والاطلاع عليها وقراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقعة من التوراة فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا لا تجوز مطالعة كتبهم من باب الثقافة والاطلاع العام والقراءة ما أشبه ذلك إلا من أراد أن يجادلهم ويحاجهم، ومع ذلك فليس المجادل المسلم بحاجة إلى أن يطلع على كل كتبهم، فهذا الباب مخدوم بكتب العلماء ومخدوم أيضا بالوسائل الحديثة من وسائل البحث الدقيق، فلا يحتاج أن يتصفح كل كتبهم، إنما يدخل الكلمة ويخرج له النص المراد، وهذا ليس لكل طالب علم كما ذكرت لك، إنما من احتاج أن يجادلهم أو يقحمهم ويلزمهم بدين الإسلام فلا حرج أن يطلع إذا كان على علم وإذا كان مختص وإذا كان يمن على دينه من الفتنة والانحراف. في هذه الحادثة التي بعد هذه الحادثة وهي يعني من الحوادث التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حلف الفضول، حادثة حلف الفضول، وكل هذه إرهاصات تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحوادث حادثة حلف الفضول، ذلك أن رجلا من زبيد جاء إلى المدينة إلى مكة يبيع بضاعة في المدينة في مكة، فجاء رجل من قريش هو العاص بن وائل السهمي فأخذ البضاعة ولم يعطه مقابلها أي المال العوض عن هذه السلعة، فصاح في قريش أنني يعني ظلمت بينكم وكذا، فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم وتعاهدوا وتعاقدوا على أن هذا الأمر لا يجوز أن يترك، أن يظلم الناس بيننا، فتعاهدوا في دار ابن جدعان على نصرة المظلوم أن ترد المظالم إلى أهلها، وشهد معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أودن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثلي في الإسلام لا أجبت. نأخذ من هذا أنه يجب على المسلم نصرة المظلوم وإن كان من غير دينه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ويبين لنا أننا أيضا أمة الإسلام أمة العدل وأمة الإنصاف. في هذا الوقت الذي نرى كثرة حيف الأمم الأخرى على أمة الإسلام، ومع ذلك يصفون أهل الإسلام بأنهم أهل الإرهاب وأنهم أهل التقتير وأنهم أهل الظلم وما أشبه ذلك، وأهل الإسلام بريئون من ذلك. فيها بعد ذلك من الحوادث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم زواجه من خديجة رضي الله عنها، فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عاما وعمرها هي 40 سنة، فكانت المرأة الصالحة والمرأة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت نعمة الزوجة والمعينة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فخديجة كان لها الموقف المشرف مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما آزرته في بداية الدعوة، فكانت أول من آمن به من النساء، وأبو بكر هو أول من آمن به من الرجال، فكل من دخل في هذه الأمة في دين الله فلأبي بكر ولخديجة رضي الله عنهما وأرضاهما مثل أعمالهم كلهم من غيرهم ينقص من أعمالهم شيئا، فرضي الله عنها وأرضاها. ونزل جبريل عليه السلام من السماء يوما وخديجة قد أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم معها طعام، فقال جبريل أقرئها من ربك السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وأرضاها. بعد ذلك يعني بعد يمكن 10 سنين من هذه الحادثة من زواجه صلى الله عليه وسلم تهدمت الكعبة المشرفة بسبب السيول، فأرادت قريش أن تبنيها كما هو مشهور في كتب السيرة، ثم اختلفوا خلافا عظيما على من يضع الحجر الأسود مكانه، حتى أنهم تعاهدوا وتعاقدوا بين بعض بطون قريش على أن يبيتوا شرا لمن يضع هذا الحجر في مكان إن لم يكن الشرف لهم، وجلسوا على هذا 3 أيام لم يحلوا هذا الأمر ولم ينصبوا يضعوا الحجر الأسود مكانه، والبطون متعاهدة ومتعاقدة كل يريد هذا الشرف له، فقيض الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون له شرف، يعني فض هذا النزاع الذي كاد أن يؤدي بالقبيلة ويجعلها تتقاتل وتتناحر، فقالوا نحكم بيننا أول داخل مع الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحكموا، فدعا بالرداء فوضع الحجر الأسود فيه، ثم قال لكل زعيم من زعماء هذه البطون خذ من طرف هذا الرداء، ثم رفعوا هذا الرداء إلى المكان الموازي إلى مكان الحجر، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فبهذا حقنا الدماء. لاحظ قول قريش لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمين هذا الصادق، فكون يجب من ذلك نأخذ أن الداعي يجب أن يكون مختلطا من الناس يعرفونه ويعرفون سجاياه ويعرفون أخلاقه، وأيضا يكون على خلق، فهو لما يخالط الناس ينبغي أن يخالطهم بخلق حتى يقبلوا منه ما يأتي به من فض النزاع والإصلاح وما أشبه ذلك. بعد ذلك قبل طبعا لم يبقى إلا شيء يسير من هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه كان يحتقر الأصنام، ولا يطوف بها ولا يتقرب لها ولا يمسها كما كانت تمس قريش مس البركة والتقرب وما أشبه ذلك. وكان يوما يطوف بالبيت هو ومولاه زيد، فمس زيد الصنم للتبرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه، ثم طاف مرة أخرى فمسه زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى عن ذلك، يعني عن مس الصنم؟ فقال زيد رضي الله عنه ما مس الصنم لا في جاهلية ولا في إسلام رضي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهم بأمور الجاهلية من الفسق والفجور والخنا وما أشبه ذلك، بل عصمه الله سبحانه وتعالى في شبابه قبل البعثة وقبل الزواج من هذه الأمور المشينة. أيضا كان متصفا بالصدق صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يكن في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تسلسل نسبه صلى الله عليه وسلم سفاح، فكان ينتقل من صلب إلى صلب ومن أب إلى أب وينتقل من جد إلى جد ومن أب إلى أب إلى أن يعني ولد صلى الله عليه وسلم. لم يكن في زواجات أجداده سفاح، بل كان كل الزواجات التي انتقلت بهذه النطفة المباركة من صلب إلى صلب إنما كانت كلها زواجات معتبرة في عرفهم. أمر آخر مما نستدل به وهو استدل به القاضي عياض رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشاركهم في أمورهم من الجاهلية من الفسق والخنا والكفر وعبادة الأصنام، أن كفار قريش واليهود لم يعيروه يوما بهذا الأمر، لم يقولوا كنت معنا على الكفر، ولم يقولوا كنت معنا على الشرب، ولم يقولوا كنت معنا على الفجور أبدا. ولو وجدوا مثل ذلك لوجدوه أكبر مطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم للنيل منه والسخرية منه في ذلك، ولذا لم يجدوا منه شيء من هذا القبيل. علم بالتالي وبالتبع أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومما يروى في هذا أنه بينما كان يرعى إبل الغنم لقريش يوم من الأيام أخذه ما يأخذ الشباب من الرغبة في مشاركة القوم فيما هم فيه، فقال لصاحبه أو طلب من صاحبه أن يعني ينتبه إلى غنمه، ونزل إلى مكة وسمع صوت مزامير فاقترب منها فسأل ما هذا، فقيل زواج فلان وفلانة، فراد أن يقترب فضرب الله سبحانه وتعالى عليه النوم فلم يفق إلا من غدها حينما مسته حر الشمس. ثم كان بعد أيام أيضا فكر بمثل هذا فنزل إلى مكة وتكررت نفس الحادث، فهذا من عصمة الله له قبل النبوة. نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل هو بشر من البشر، ينتاب ما ينتاب البشر، لم يكن يعني مفطورا على غير ما كان عليه البشر، لم يكن مفطورا على غير ما كان عليه البشر، إن لم يكن معدوم الشهوة ومعدوم الرغبة، فلو كان كذا لكانت حالته أقل. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون قادرا على هذه الأمور وعنده مثل ما عند الناس من الرغبات في مثل هذه الأمور، ولم يكن عنده وحي مسبق ولا بيان هذه الأمور محرمة، ثم يمتنع عنها خلقا وسجية وفطرة يدل على كماله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن هذه الأمور. ونعلم بذلك عظم اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة الخاتمة، فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يحشرنا ووالدينا ووالديكم في زمرته، وأن يبلغنا شفاعته، ويريدنا وإياكم ووالدينا ووالديكم حوضه الشريف، ويسقينا شربة هنيئة كريمة من حوض من يده الشريف صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين. وإذا كان لكم سؤال قبل أن تنتهي هذه الحلقة انتهينا على هذا نختم، وشكرا للقائمين على البرنامج في الاستديو من الإخوة الفنيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا إنما يتذكر أولو الألباب.